السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأنوار المحمدية في الأراضي المقدسية. في عام 571 للميلاد ولد النبي الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، فأضاء سماء القدس، سماء زهرة المدائن بمولده صلى الله عليه وسلم. بعد مولده صلى الله عليه وسلم بأربعين عاما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عام 610 للميلاد. وها هي الأحداث تجري في مدينة القدس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن، يتلو على العرب قوله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهكذا تتحقق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويهزم الفرس وتغلب الروم بعد بضع سنين، وتتحقق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام في 614 للميلاد، يغزو الفرس الروم، ولكنهم بعد خمس سنوات في 619 للميلاد ينتصر الروم مرة ثانية. وكل هذه الأحداث تجري بالقدس، والمراقب في مكة يترقب الأحداث، كل ذلك تمهيدا لرحلة الإسراء والمعراج. من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة، دينا يعز بعزة الأخيار. يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار. قد كنت قرآنا يسير أمامهم، وبك اقتضوا فأضاءت الأفكار. إنه الطريق الرباني، الطريق من مكة إلى القدس. هذا الطريق الذي سار فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، فجمع الله له الأنبياء. هذا الطريق العظيم المبارك الذي ربط برباط عقائدي بين مكة والمدينة. إن الناقة التي حملت عمر رضي الله عنه كانت ناقة براقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حمل من مكة إلى القدس حمل على البراق. كان البراق سريعا جدا، يضع قدماه حيث يداه، ولذلك كان العمل الإسلامي لتحرير المسجد الأقصى ولتحرير القدس كان عملا براقيا. كان الخيل الذي امتطاه صلاح الدين كان خيلا براقيا. إن خيول القادسية واليرموك كلها كانت خيول براقية. إنه درس للأمة المسلمة أن تتعلم من حادثة الإسراء والمعراج. فمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وكذلك موته في المدينة المنورة، وبعثه هنا في القدس، هنا في المسجد الأقصى، أرض المحشر والمنشر. ومن ينظر إلى هذا الدرس يجد بأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه البلاد الثلاثة، واصطفى هذه البلاد الثلاثة لتكون موطنا للإسلام، ومن أعز مواطن الإسلام أن يربط ما بين مكة والمدينة والقدس. وها نحن نقف في المسجد الأقصى المبارك ليكون درسا للأمة أن هذه المقدسات الثلاثة الموحدة يجب أن تعاد لها الصيانة ويعاد لها العز والكرامة. ومن يحرر المسجد الأقصى من جديد؟ في عام 620 للميلاد، عام الحزن، حيث توفي للرسول صلى الله عليه وسلم عمه وزوجه. في هذا العام أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج. ها نحن نسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم التي سار بها من مكة المكرمة إلى بيت المقدس. هذه الخطى النبوية الشريفة التي كانت لها أثراً عظيماً في حياة المسلمين على مدى الزمان. إننا ونحن نسير على خطاه صلى الله عليه وسلم نتذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء جميعاً ليصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم على براقه إلى هذا المكان الذي نحن فيه، وفي هذه الحلقة التي ترمز إلى ربط البراق ربط النبي صلى الله عليه وسلم براق، كما جاء في الحديث: هذا مكان تربط فيه الأنبياء مكانهم ودوابهم وخيولهم. ولكن هذه الحلقة التي في هذا الحائط الغربي ترمز رمزا إلى ربط البراق. وحينما نسير في هذا المكان السفلي نسير أيضا إلى الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باب قديم جدا. وقد ذكرت كتب السيرة بأن الحجارة التي كانت في سقف هذا الباب تدلت في ليلتها، ولم يستطع البواب الذي كان على هذا الباب أن يغلق الباب، كل ذلك استقبالا للنبي صلى الله عليه وسلم. حادثة الإسراء والمعراج حادثة عظيمة أكدها الله سبحانه وتعالى بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن ينظر إلى هذه الحادثة وكيف أن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه بهذه الحادثة الكبيرة العظيمة يتأكد كيف أن الله سبحانه وتعالى ربط ما بين مكة والقدس، ربطها رباطا عقائديا إلى يوم الدين. المسجد الأقصى 144 دونما على 3 مستويات. نحن في المستوى الأرضي نحن نلحظ بأن هذا الباب قصير، ولكن الحقيقة أن ارتفاع هذا الباب يزيد عن 12 مترا، وهنا طمم كثير جدا. ويعود ذلك إلى عدة عوامل. ففي الفترة الصليبية حينما تم احتلال المسجد الأقصى تم الدخول من هذه الأبواب الأرضية ونقبها، فقام السلطان صلاح الدين الأيوبي بإغلاق جميع الأبواب التي في المستوى الأرضي، سواء كان باب البراق أو الباب المزدوج أو الباب الثلاثي أو باب الوليد أو باب الرحمة وباب التوبة. وبالتالي نلحظ هنا بأن كمية كبيرة من الطمم وجدت في هذا المكان، وأغلق هذا في فترة صلاح الدين الأيوبي. ومن ثم بدأت في الآونة الأخيرة بدأت هناك أطماع صهيونية واضحة في هذا الحائط وفي هذا المكان المقدس في قلب المسجد الأقصى المبارك. بدت هنا الأطماع الإسرائيلية اليهودية الصهيونية، وبدأ شيء اسمه حائط المبكى الذي نحن نسميه بحائط البراق. ومن هنا نحن نجد بأن المفتي وفي زمن الانتداب البريطاني والاحتلال البريطاني قام بعمارة هذا المصلى، ووضع هنا بجانب المحراب تم قسم المسجد إلى نصفين، وأنشئ سد هنا سد وملئ بماء، وأصبح هذا المكان مليء بالماء من أجل منع أي خطوة إسرائيلية أو يهودية للتقدم نحو المسجد الأقصى المبارك. في هذا المكان المبارك جمع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل، حتى ذكر البخاري أن الله سبحانه وتعالى قد أحيا له 300 نبيا وأحيا له 120,000 رسول. في هذا المكان المبارك الوحيد على وجه الكرة الأرضية جمع الله الرسل ليصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدما صلوا خلفه عرج به إلى السماوات العلى. في 628 للميلاد دخل هرقل هذه المدينة دخول المنتصرين، وفي نفس هذا العام وجه النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل، جاء فيه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: اسلم تسلم، فإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين، والأريسيين هم الروم. ولكن هرقل لم يستجب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ صلوات ربي وسلامه عليه يعبئ في الأمة ويحشد طاقات الأمة لتحرير بيت المقدس والمسجد الأقصى. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في إرسال الجيش الأول في تبوك ثم مؤتة، حتى حضرته الوفاة في 632 للميلاد صلوات ربي وسلامه عليه، وانتقل إلى الرفيق الأعلى في سنة 11 للهجرة. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تولى الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، تولى قيادة الأمة وبدأ يعبئ في الأمة لتحرير بيت المقدس. وها هو يرسل خالد وأبو عبيدة، يرسلهم لتحرير المسجد الأقصى. وكانت أول معركة معركة أجنادين في 634 للميلاد على نهر اليرموك، لتكون أول المعارك نحو تحرير المسجد الأقصى. ومن ثم يتوفى أبو بكر رضي الله عنه، ويأتي الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، ويبدأ بإرسال الجيوش. وأرسل أبو عبيدة وخالد بن الوليد وحاصروا مدينة القدس. ها هو الفاروق رضي الله عنه، الخليفة العادل عمر بن الخطاب، يأتي مشيا على الأقدام من المدينة المنورة إلى القدس، ومن على جبل المكبر يكبر. من هنا من على جبل المكبر وقف الخليفة الراحل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يوم أن رأى أسوار بيت المقدس رآها فكبر قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نصر من الله وفتح قريب. ويخوض مخاضته نحو المدينة ويحمل عليه على كتفيه ليستقبله كبار وأعيان البلد، صغيرها وكبيرها، يرحب به الشجر والحجر قائلا: أهلا بالفاتح، أهلا بخليفة المسلمين. ويخرج سوفرونيوس ليسلمه المفاتيح عهدة وأمانة لتبقى القدس، عهدة بيد عمر وأحفاد عمر، لتبقى القدس عربية بين يدي الأمة العربية إلى يوم القيامة. ولأول مرة وبعد انقطاع طويل لبلال رضي الله عنه، يأمر عمر بلالا أن يؤذن من على أسوار المسجد الأقصى، فيؤذن فيبكي جميع الجيش ويبكي جميع من حضر بعد انقطاع طويل لأذان بلال. وهكذا ينشئ سيدنا عمر رضي الله عنه في هذا المكان، في هذا المكان الجنوبي الشرقي، ينشئ مسجدا ببساطته على حسب العمارة الإسلامية الأولى، العمارة التي كانت تعتمد في بساطتها على الخشب وعلى البناء الخشبي وعلى الطين، ينشئ مسجدا يتسع لثلاثة آلاف مصلي. وهذا ما أثبته الرحال آركولف الذي زار القدس بعد 40 عاما من الفتح العمري للمدينة، وقال: شاهدت في الجهة الجنوبية الشرقية مسجدا قد بناه عمر بن الخطاب من الخشب يتسع لثلاثة آلاف مصلي. وبقي المكان كذلك إلى وقت معاوية. حاول معاوية أن يصلح هذا المسجد إلى أن جاء المشروع الأموي وبدأ بإنشاء تسوية أرضية عرفت بالمصلى المرواني والأقصى القديم والبراق. بعدما زار الكنيسة سارة رفض أن يصلي في داخل الكنيسة، وقال: إن صليت فيها جاء من بعدي وقال هنا صلى عمر. انطلق يمضي ماشيا سار عمر بهذه الطريق، ومضى خطوات قليلة، سار من هنا ليكون هنا مسجد عمر. هذه الخطوات سارها عمر بصحبة سوفرونيوس وهو يسجل درسا عظيما في السماحة، يسجل درسا في احترام الآخرين على هذه الدرجات. انعطف في أقل من دقيقة لكي يكون مقولته عن رسوله الكريم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وليختار هنا قطعة من الأرض ليس بها أحد ليصلي في هذا المكان. هنا تم تثبيت العهدة العمرية، وقد نقشت على حجر في مسجد عمر بن الخطاب. ونحن نلحظ أن هذه العهدة عنونت بسم الله الرحمن الرحيم، العهدة العمرية. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائس ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صلبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان بها من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله. لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم، وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف، معاوية بن أبي سفيان. وقد كتب وحضر في 15 الهجرة بتوقيع عمر بن الخطاب. لم تلعب مدينة من المدن على وجه البسيطة دورا في التاريخ كما لعبته مدينة القدس. إنها مدينة الآثار، مدينة الأسرار، مدينة السحر والخيال. كيف لا؟ إنها المدينة التي اختارها الله لأقدس مكان وأقدس بقعة ولأقدس أمة، لأنها تحمل أقدس رسالة. إنها مدينة القدس، إنها المدينة التي حوت الآباء والأجداد، إنها المدينة التي قال بها الشاعر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. مدينة الآباء والأجداد، مدينة الأسرار، هذه المدينة العظيمة التي حوت السكان والأهل، حوت الصحابة الكرام، حوت المجاهدين. إن مياهها وإن أرضها وتربها ما زالت تشهد على عظم هذه المدينة، رغم أنها اختيرت فلا زرع ولا نهر، ماؤها قليل وليس بها زرع ولا ضرع، ليس بها شيء مما يجعلها مدينة تحبب الناس إليها ويتحبب الناس إليها، ولكن القداسة التي بها، ولكن القداسة والسر التي بها جلب أولئك الناس، جلبهم إليها، فجعلوا منها مدينة عظيمة، جعلوا منها مكانة رفيعة. وهكذا شاء الله أن تكون مدينة القدس، أن تكون مدينة للعرب وللمسلمين، وأن تكون خالدة. فرغم ما تعرضت إليه من حروب، رغم أنك تشم رائحة البرود والحرب، إلا أنك تشم في نسيمها العبير والطهر، تشم بها كل شيء، تحبها رغم أنفك، تحبها لجمالها، تحبها لقداستها. ومن لا يعشق القدس؟ من لا يعشق هذه المدينة المحببة، هذه المدينة الساحرة والتي تبدو لك بأطياف كثيرة، فعند الغروب تبدو شيئا وعند الشروق تبدو شيئا آخر. إنها المدينة التي استحقت أن تبقى في طليعة المدن رغم ما تعرضت إليه من دمار وخراب، رغم الظلم، رغم الغربان التي علت مآذنها وأسوارها، رغم الغربان التي على أبوابها وانتشرت في حاراتها، إلا أن طائر الصلاح، طائر الخير، ما زال ينادينا: وصلاحاه وعمراه وقدساه. إن طائرا قادم ينادي ويهلل بالتكبير والتحميد. فإلى ذلك الحين كلنا على أمل، كلنا على موعد مع القدس. Do 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 do.